بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وحلق الذكر هي مجالس العلم. إخواننا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات رياض الجنة الإسلامية أن يلتقوا معكم من خلال هذا الإصدار.
فموضوع لقائنا الليلة حول القضاء والقدر، حول موضوع القضاء والقدر، نتعرض فيه لفرض عقيدة أهل السنة في القضاء والقدر، ثم نثني ذلك بشرح القصيدة التائية لشيخ الإسلام ابن تيمية في القضاء والقدر
مع فضيلة الشيخ أبي محمد المعتز بالله.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وصحابته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فموضوع لقائنا الليلة حول القضاء والقدر، حول موضوع القضاء والقدر، نتعرض فيه لسرد عقيدة أهل السنة في القضاء والقدر، ثم نثني ذلك بشرح القصيدة التائية لشيخ الإسلام ابن تيمية في القضاء والقدر. وأهمية الموضوع تنبع من إيماننا بأن معظم انحرافات الأمة أصلها وسببها انحرافات عقدية. أي انحراف تجد في الأمة لابد وأن يكون مأتاه سبب نوع من الخلل في المعتقد. فأنت ترى أنه ليس بالضرورة أن يكون بيننا من يتسمى بالمعتزلة أو بالقدرية حتى نعد الموضوع مهما، لأننا نرى كثيرا من هذه المعتقدات تسري في قلوب الناس وتجري على ألسنتهم دون أن يشعروا أنهم منغمسون فعلا في أصول عقائد تلك الفرق المبتدعة. وهذه الانحرافات كما سيأتي بيانها تفصيلا سببها كما قلنا هذا الخلل في المعتقد. لذلك أنت ترى الذي يقول مثلا إذا دعوته إلى الصلاة: إن الله لم يشأ هدايتي بعد، أو إذا نهيته عن منكر وفجور قال: هذا مقدر علي. هذه بعينها مقولة القدرية، هذه بعينها مقولة القدرية. وأنت ترى الذي يقول: إذا ما أمرته بأمر صالح ومعروف ونهيته عن منكر وفجور قال: أنا حر. هذه أيضا بعينها مقولة القدرية، كما سنعلم أن القدرية على نوعين: قدرية نفاة وقدرية جبرية. وهي بعينها مقولة المشركين في الغابر من الأزمان حينما قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فهذه مقولتهم التي أرادوا أن يحاجوا بها الله تبارك وتعالى. بل إنك ترى مثلا من يسرف في نسبة المقادير وتصريف الأمور لكتلة شرقية أو غربية، ويعتقد أن الموساد أو المخابرات الأمريكية هي التي تسير الكون. هذه أيضا من ضمن الخلل الذي سرى في قلوب الناس من هذا الباب، عدم إيمانهم بعلم الله وبمشيئته وبقدرته وبخلقه لأفعال العباد، صاروا ينسبون تصاريف وتدابير الكون لغير الله تبارك وتعالى. كل هذا خلل، خلل في هذا الباب. بل أزيدك وأقول إن كثير من الأخلاق السيئة الرديئة التي تنتشر بين عامة الناس
منشأها عدم الإيمان بالقضاء والقدر. خذ عندك الحسد، الحسد سببه خلل في القضاء والقدر. لماذا؟ لأن الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، فكأن هذا الحاسد لم يرضى بقضاء الله لفلان أن ينال تلك النعمة، فهو يريد زوالها اعتراضا على قضاء الله وقدره، خلل في القضاء والقدر. لهذه الأهمية الشديدة، ولأن الإيمان بالقضاء والقدر يوجد يعني ضبابية شديدة في الرؤية من الناس له، وعدم يعني وضوح في إصابة معتقد أهل السنة في هذا الباب، رأينا من الضرورة أن نستجلي بعض القضايا، نقول بعض القضايا المهمة في القضاء والقدر حتى تتضح لنا الرؤية، لأن باب القضاء والقدر كبير وبحره واسع، ولكن يهمنا من هذا الباب أو من الاجتزاء أن السلف الصالح رضوان الله عليهم أمرونا ألا نخوض كثيرا في القضاء والقدر وألا نتعمق فيه. لذلك حينما نقول نجتزئ في مسائل القضاء والقدر ببعض المسائل والقضايا، هذا ليس بخسا للمسألة، ولكن لأن المسألة بالنسبة للمؤمن والمسلم لا تحتمل الاستطراد والتعمق، لأن التعمق فيها كما قال الإمام الطحاوي ذريعة الخذلان وسلم الحرمان. الذي يخوض في القضاء والقدر بشدة سيصل إلى ما وصل إليه الجبرية كالمعتزلة أو القدرية الذين نفوا عن الله تبارك وتعالى القدرة. فالقضاء والقدر أمران مترادفان في الحقيقة لواقع واحد لا بد أن يؤمن به الإنسان، وهو قدرة الله تبارك وتعالى. لذا قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله. وامتدح ابن عقيل فهم الإمام أحمد للقضاء والقدر بهذا المعنى. لماذا؟ لأن فيصل أو محك الخلاف بين أهل السنة وغيرهم أن أهل السنة يثبتون لله القدرة، وأن الله عز وجل هو الذي يخلق أفعال العباد ويتصرف في إراداتهم، وأنه الذي يشاء، وأن مشيئته هي المشيئة المطلقة. إنما الآخرون النفاة القدر هم الذين ينفون عن الله القدر، وهذا أول ما نشأ من نفي القدر أو من القول بالقدر في هذه الأمة، كما في صحيح مسلم عن بريدة بن يحيى بن يعمر أنه جاء عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة وسألهم في هذا الباب، وقال له، قال بريدة بن يحيى لعبد الله بن عمر، قال: إن قبلنا ناس في بلدي، إن قبلنا ناس يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف. إن الأمر أنف، يعني أنف يعني مستأنف، أي أن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد حصولها، إنما قبل الحصول تعالى الله عما يقولون، يقولون إن الله قبل حصول الأفعال جاهل بأفعال عباد. وهذه مقولة القدرية الأولى، نفاة القدر، اسمهم القدرية النفاة كما سيأتي بيان أنواعهم ومذاهبهم. هذه المقولة، مقولة القدرية الأولى، هي نفس مقولة الفلاسفة والتي بها كفروا وكفرهم علماء أهل السنة بثلاثة: كفر الفلاسفة العدا إذ أنكروها وهي حق مثبتة، علم بجزئي، قالوا إن الله يعلم الكليات فقط، يعلم الكليات، كليات الأمور، أما تفاصيل ودقائق الأمور فلا يعلمها تعالى الله عما يقولون، أما الفين وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. علم بالتفاصيل. فالفلاسفة أنكروا علم الجزئيات والتفاصيل بثلاثة: كفر الفلاسفة العدا إذ أنكروها وهي حقا مثبتة، علم بجزئي، حدوث عوالم، قالوا إن العوالم، العالم يعني قديم وليس مخلوقا وحادثا، حدوث عوالم حشر لأجساد وكانت ميتة، قالوا إن الحشر يوم القيامة يكون بالأرواح وليس بالإيه؟ وليس بالأجساد. وهذا متناقض على طول الخط مع نصوص الكتاب والسنة المصرحة بأن الحشر حشر حقيقي للأجساد والأرواح. بثلاثة: كفر الفلاسفة العدا إذ أنكروها وهي حق مثبتة، علم بجزئي حدوث عوالم حشر لأجساد وكانت ميتة. فالقضاء والقدر أمران متلازمان يدلان على قدرة الله تبارك وتعالى. ولكن بعض العلماء مايز، قال القضاء شيء والقدر شيء، فبعضهم قال إن القدر هو علم الله تبارك وتعالى، وأن القضاء هو ما يقضيه ويقدره من أفعال عباد. القدر العلم، والقضاء ما يحدث من قضاء الله في الواقع. والبعض الآخر عكس فقال إن القضاء هو العلم، وأن القدر هو ما يحدث ويقدر الله من أفعال العباد. وأيا كان الاختلاف، وإن كان القول الأول هو الراجح أن القدر هو العلم وأن القضاء هو ما يقضيه الله عز وجل، وإن كان هذا هو الراجح، لكن الخلاف قد يكون لفظيا، لأن النهاية والمآل والثمرة إثبات قدرة الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل عالم بأفعال عباده مريد لها مقدر لحصولها، وأنه لا مشيئة دون مشيئة الله عز وجل، وأنه لا يحدث في كون الله عز وجل ما لا يشاء. الإيمان بالقضاء والقدر مبني على أصول. الأصل الأول يا إخواني هو الإيمان الجازم المطلق بعدل الله وحكمته. الإيمان الجازم المطلق بعدل الله وحكمته. متى سلمت القياد لهذه القضية لن تجد مشكلة، لن تجد أي مشكلة في تعليل أفعال الناس. طب اشمعنى ده ضال وكفر، واشمعنى ده اهتدى وهدي إلى صراط المستقيم، اشمعنى فلان بيصلي وفلان تارك للصلاة، اشمعنى فلان ألحد وفلان آمن. متى آمنت إيمانا مطلقا بحكمة الله ونصوصه القرآن والسنة في إثبات حكمة الله وعدله متضافرة متواترة، سيأتي بيانها تفصيلا، ولكننا نقول ولله المثل الأعلى. قضية الإيمان بالقضاء والقدر مبنية الأصل الأول على الإيمان بحكمة الله. كيف يا أخي؟ أنت تذهب إلى الطبيب وفي قلبك يقين وثقة، وبعض الناس بيصل به الاعتقاد أن الطبيب هو الشافي والعياذ بالله، ان الطبيب هو الشافي، لذلك بيقول له يا دكتور ارجوك تعمل حاجة، ارجوك. انت بترجو مين؟ ترجو الدكتور ولا ترجو الله؟ ترجو الشفاء من من؟ بيصل به حال الاعتقاد انه يثق ثقة مطلقة في الطبيب. فاذا كان هذا في علم المخلوق، طبيب قعد يدوب 6 سنين يدرس في طب، الله اعلم بالعلم ده كان بيدرسه ازاي وكانوا بيشرحوا ازاي وايه الكتب اللي كانوا بيدرس. هذا في علم المخلوق القاصر الناقص تلقي بزمام ثقتك إليه، فكيف بعلم الله عز وجل الواسع المطلق الذي لا حدود له؟ الإيمان بالحكمة والعدل هذا من أول أصول التي يجب أن تؤمن بها. ثم الإيمان بأن الله عز وجل لا يخلق شيئا ولا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء إلا وتعلم أن هذا الذي قدره الله وقضاه وأمره ونهاه هو فيه كامل المصلحة، وأن الحكمة كل الحكمة في تقدير هذا الأمر. القضية أو الأصل الثاني الذي يبنى عليه الإيمان بالقضاء والقدر أن تعلم أن لله تبارك وتعالى علم وكتابة ومشيئة وخلق وتقدير، ودي مراتب الإيمان والقدر وستأتي، أن الله عز وجل علم مقادير الخلائق كليها وجزئيها، لم يند لم يشرد لم يذهب لم يطر من علمه تبارك وتعالى أي شيء، كل شيء سيحدث علمه الله تبارك وتعالى قبل خلق السماوات والأرض كما سيأتي 50,000 سنة. ومنه أيضا الإيمان بالكتابة، أن ما علمه الله كتبه، وأن كل التفاصيل مكتوبة في كتاب مبين. المرتبة الثالثة الإيمان بالمشيئة، أن ما قدره الله شاءه، ودي هي الإرادة المشيئة الكونية، وتفترق عن المشيئة الشرعية بأن المشيئة الكونية يحصل فيها الإيمان والكفر، لكن المشيئة الشرعية لا يحصل فيها الكفر أبدا. الله يشاء من فلان أن يؤمن ويشاء من فلان أن يكفر، دي مشيئة كونية. إنما مشيئة شرعية لا يطلب لا يشاء لا يطلب من أي إنسان أن يكفر، ولا يرضى لعباده
الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. المرتبة الرابعة الإيمان بالخلق، أنه لا يكون في كون الله وفي ملكه إلا ما قدره، إلا ما شاءه وقدره وخلقه، والله خلقكم وما تعملون. ده الأصل الثاني. الأصل الثالث المهم، ليه احنا بنقول الأصول دي؟ لأن المخالفين لهذه الأصول في الحقيقة هم الذين انفرط منهم أو تشعب منهم تلك الفرق المبتدعة التي خالفت أهل السنة والجماعة في أبواب القضاء والقدر. كل أصل من هذه الأصول اللي بيخالف فيه أصل بتطلع منه فرقة. فاللي خالف ولم يؤمن بأن لله حكمة في خلقه دبقوا فرقة، والذين خالفوا ولم يثبتوا لله عز وجل علما ولا مشيئة دبقوا فرقة. النفاة القدرية مجوس الأمة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من طرق عديدة، القدرية مجوس الأمة، وسيأتي شرح وبيان هذا الكلام. الأصل الثالث أن تعلم أن مشيئة الله، ده أصل مهم جدا، أن تعلم أن مشيئة الله لا تتعارض مع مشيئة العبد. لله مشيئة، نعم، وللعبد مشيئة، ومشيئة الله ليست جابرة قاسرة قاهرة لمشيئة العبد، كما أن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهم هذه القضية يعني تحتاج إلى نظر أولا، وقبل النظر يحتاج إلى إيمان وتسليم، لأن ممكن حيقود بيك النظر، حيقود بيك النظر والتعمق إلى عدم الفهم، هنا ستحتاج إلى التسليم. لذلك كما ذكرنا مقولة الطحاوي أن التعمق والنظر في القضاء والقدر ذريعة الخذلان وسلم الحرمان، لأن اللي حيتعمق في القضاء والقدر حيصل إلى مستويات وحدود لا قبل له بها، وهذا ما يجب أن ندركه في الأصل الرابع. الأصل الرابع أن حواس الإنسان التي أعطيها من الله، أنعم بها من الله، كل حواس الإنسان لها حدود وغايات ومقادير. عينك لا تبصر بها إلا ما حدد لها من البصر، يعني عينك لا تستطيع أنها تبصر الجزئيات ولا الذرات ولا النيترونات، ولا تستطيع أنها تبصر الأثير والكهرباء. أذنك لا تستطيع أن تسمع صرير الأقلام ولا حركة المجرات والنجوم ولا رفرفة أجنحة الذباب، تستطيع؟ لا تستطيع. كذلك حواسك كلها ومنها العقل، العقل له حدود وإيه؟ وغايات لا يستطيع أن يتعداها، فأنت أعطيت حدود لابد أن تدركها. تعلم أن لك مشيئة وأن لله مشيئة وأن الله كامل في حكمته وعدله، ما بعد ذلك من العلل الأولى والحكم الأزلية القدرية الإلهية الربانية مما لا يدركه عقلك، فهذا لست أنت لست مطالب بمعرفته ولن تسأل عن، بل سعيك لتحصيله قد يقودك والعياذ بالله إلى أن تكفر أو أن تنكر القضاء والقدر. يبقى عندنا هنا أربع أصول لابد أن نؤمن بها. الأصل الأول إيه هو؟ علم إيه؟ الإدراك الجازم المطلق بحكمة الله وعدله. الأصل الثاني الإيمان بعلم الله وكتابته وقدرته ومشيئته وخلق أفعال العباد. الأصل الثالث أن تعتقد أن للعبد مشيئة وأن لله مشيئة، وأن مشيئة الله ليست قاهرة لمشيئة العبد، كما أن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله. الأصل الرابع أن تؤمن أن للعقل حدود وغايات لا يستطيع أن يتجاوزها، فإذا ما تجاوزها ربما أوصله ذلك إلى درك الحرمان والعياذ بالله. دي الأصول الأربعة اللي بنأكد عليها قبل أن ندخل في يعني بعض التفاصيل. إذن الإيمان بالقضاء والقدر، ذكرنا أن الإيمان بالقضاء والقدر على أربع مراتب. الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى، ودليله قوله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الغيب ما غاب عن حواسك، والشهادة ما شهدته حواسك. وقال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال عالم الغيب لا يعزب عنه لا يشرد لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وأما الأحاديث فأيضا كثيرة، منها ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. أو ده إثبات لما سيفعله هؤلاء أولاد المشركين وإن كانوا قد ماتوا. والمرتبة الثانية من الإيمان الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة قال وعرشه على الماء. سيأتي في ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر إن الإنسان يخاف الخاتمة ويسعى لتلمس مسالك الهداية. ليه؟ وإحنا قاعدين كده وإحنا قاعدين نعلم أن الله قدر قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة هداية وضلال كل واحد منا. فبربك كل واحد منا هل كتب في ديوان الضالين أم ديوان المهتدين؟ حد عارف؟ طيب هذا يوقفك على خطورة الأمر ويوقفك على أن الإيمان بأن الله قدر ذلك. ما هو الأصل إنسان لو ما أمنش بالقضية دي هذا إلى التمرد والكفر والعناد والعياذ بالله. لكن الإيمان بهذا الأمر وهذا من التوفيق من التوفيق إن الإيمان بهذه القضية يوقفك على خطورة القضية فتخشى على نفسك الخاتمة. يا رب الواحد يكتب في ديوان المهتدين في ديوان أهل الجنة علّه أن يكون من الناجين. والركن الثالث أو المرتبة الثالثة من الإيمان بالقدر الإيمان بمشيئة الله. وهذا الأصل يقضي الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. مرتبة الرابعة أو الركن الرابع الإيمان بأن الله خالق كل شيء، فما شاء الله وشاءه العبد لا بد أن يخلقه الله ويخلق في العبد القدرة والاستطاعة حتى يحصل ما شاءه الله وشاءه العبد. قال تعالى الله خالق كل شيء، وقال تعالى إن ربك هو الخلاق العليم، وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقال وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. الإيمان بعلم الله إيمان أهل السنة بعلم الله يخرجهم عن ضلال نفاة القدرية الذين نفوا علم الله. القدرية نوعين، نوع نفوا عن الله العلم والقدر ودول اسمهم القدرية النفاة، وهؤلاء الذين كفرهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأوا منه لما بريدة بن يحيى بن يعمر قال لعبد الله بن عمر قبلنا ناس ينكرون القدر ويقولون الأمر أنف، قال له عبد الله أعلمهم أنني منهم براء وأنهم مني براء أنني منهم براء وأنهم مني براء. سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق حديث جبريل ومنه أن تؤمن بالله وملائكة وكتب ورسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فذكر إن الإيمان بالقضاء والقدر يقتضي الإيمان بعلم الله، فنفاة القدرية نفوا علم الله، أهل السنة يثبتون علم الله حتى لا يكونوا كنفاة القدر. وهؤلاء النفاة في بداية الأمر كانوا ينفون العلم، فلما شنع عليهم الصحابة والتابعون وأهل السنة أثبتوا العلم ونفوا القدر والمشيئة. قالوا مش معقولة ننفي علم ربنا، لا نقول ربنا عالم كل شيء لكن ايه لكن ربنا لا يقدر شيء. لذلك اهل السنة يثبتون ما بعد ذلك من المراتب المشيئة والقدرة والخلق، لان الله يعلم ويكتب ويشاء ويقدر ويخلق. التنين قالوا يعلم لكن العبد هو الذي يخلق فعله، لذلك الرسول سماهم مجوس الامة. ليه؟ لان المجوس عبدوا الهين إله للخير وإله للشر. إله للنور ده إله الخير، إله الظلمة ده إله الشر. وكذلك المجوس عبدوا الله الذي قالوا إنه هو الذي يقدر الخير، أما الشر وده كلام المعتزلة. فالشر يفعله العباد بقدرتهم هم، غلاة القدرية اللي هم أكثر تطرفا من المعتزلة قالوا لا، قالوا الإنسان هو اللي بيخلق أفعاله بنفسه، ربنا ملوش دعوة، والعياذ بالله، ربنا يعلم بس، إنما يشاء ويقدر ويخلق الأفعال. لا، ده الإنسان هو اللي بيعمل كل حاجة بقدرته وما شئته وإرادته واستطاعته هو. وهذا أيضا، هؤلاء أيضا من القدرية النفاة الذين كفرهم كثير من السلف. في بقى القدرية دول قدرية النفاة الذين نفوا العلم والقدر، في بقى القدرية الجبرية بيسموهم القدرية الغلاة. القدرية الجبرية دول اللي هم النقيض بقى، اللي هم النقيض، اللي قالوا لا، ده الإنسان أصلا ملوش اختيار خالص، الإنسان كرعشة المريض وحركة الأمعاء وكالورقة ورقة الشجر تقلبها الرياح كيف شاءت. لذلك احنا قلنا من أصول الإيمان الإيمان بمشيئة مين؟ العبد. إنك تؤمن العبد له مشيئة. التانين قالوا لا، العبد ده ملوش مشيئة خالص، أي فعل يصدر من العبد فهو جبر من الله، وعليه فإنهم عزروا إبليس وفرعون والكفار ونمرود وكل عات جبار. قالوا دول غلابة، دول ما ذنبهمش حق، كل كفرهم ده مجبورون عليه من الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبير. زيك أهل السنة ينفون ذلك، دول بقى القدرية الغلاء أو القدرية الجبرية. وفيهم شبه من النوع الثالث الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، اللي هم القدرية المشركين، وهم الذين حاجوا الله بالقدر وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا حرمنا، لما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من دون من شيء، كل الشرك اللي احنا فيه ده ربنا شاءه لنا أراده الله لنا. دول القدرية المشركين، وفيهم شبه، أو القدرية الجبرية فيهم شبه من هؤلاء القدرية المشركون. سليم، هؤلاء كلهم خاصمهم أهل السنة وحاجوهم بأدلة الكتاب والسنة التي سيأتي تفصيلها عند شرح القصيدة، وهي قصيرة. هناك بعض الشبه النقلية التي وردت في الكتاب والسنة مما يحتج بها القدرية والجبرية. يبقى احنا عرفنا أن من ضل في باب القضاء والقدر صنفين متناقضين، صنف نفى عن الله القدرة، قال لا ده الإنسان إله مستقل، الإنسان هو اللي بيعمل كل حاجة لوحده بنفسه بقدرته بخلقه لأفعاله هو. وزي قلنا ده سبب إن الرسول سماهم مجوس الأمة، لأنهم جعلوا إلهين، إله يعلم وإله اللي هم يخلق ويفعل ما يشاء، والقدرية عبدوا إلهين. النوع الثاني من القدرية الذين ضلوا في قضاء القدر اللي هم القدرية الجبرية، اللي هم قالوا لا، قالوا ان الانسان ده اصلا ملوش مشيئة، وان كل ما فعله مجبور عليه من الله. واهل السنة دائما وسط بين الفرق المبتدعة، فهم لا نفوا عن الله العلم والقدر، ولا هم اثبتوا المشيئة العبد على طول الخط، انما جمعوا بين الامرين. وكما ذكرنا ان محك الايمان بالقضاء والقدر وسعادتك وخلوصك من شبه الكافرين والزنادقة والقدرية في هذا الباب انك تؤمن بالقضية دي، ان لا تعارض بين مشيئة الله ومشيئة العبد. متى فهمت هذا، وسيأتي تفهيمه، متى فهمت هذا سعدت بهذا الاصل وكنت من الفائدين. هناك بعض الشبه النقلية، منها قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. قالوا ازاي بتقول ربنا عنده علم ومشيئة وكتابة ومقادير وعلم نافذ قبل خلق السماوات، وبعدين يمحو الله ما يشاء؟ لك لا تعارض، لا تعارض، لأن التقدير أنواع، منه تقدير كوني، وهو المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ده تقدير كوني الذي في اللوح المحفوظ، هذا لا محو فيه. وهناك تقدير عمري، وهو الذي يقدر في عمر الإنسان، كما ورد في حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه بعد أن يكون الإنسان نطفة ثم علقة في 40 يوم ثم علقة ثم مضغة، فيأتيه الملك فيكتب أجله ورزقه وعمره شقي أم سعيد. ده التقدير العمري، تقدير عمر الإنسان، في تقدير كوني لكل الخلائق قبل ما ربنا يخلق الكون بخمسين ألف سنة، وفي تقدير عمري لكل واحد قبل ما يتخلق وينزل من بطن أمه، ماشي، وفي تقدير سنوي وهو التقدير الذي يقدره الله في ليلة القدر من كل سنة، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، هذا ثابت في سورة الدخان. والنوع الثالث اللي هو التقدير اليومي، ودليله قوله تعالى كل يوم هو في شأن. إذن كل هذه المقادير الثلاثة الأخرانيين دي قابلة للمحو بأن يشاء الله خلاف ما كان مريدا لهم، سواء في التقدير العمري أو التقدير السماوي أو التقدير الايه أو التقدير اليومي. فيكون مراد الله بقوله يمحو الله ما يشاء، أي مما أراد الله محوه ويثبت، مما أراد الله إثباته وعنده أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ الذي لا يتغير فيه شيء. فالملائكة الذين يكتبون بعض مقادير الإنسان قد يأمرهم الله بتغيير بعض المقادير، وهذا مثبت في اللوح المحفوظ أن الله قدر على فلان كذا وأنه سيأتي في اليوم الفلاني والساعة الفلانية، ربنا حيشاء مشيئة أخرى ويغير ما كتب له وقدر إلى إرادة أخرى. فهذا كله ثابت فين؟ في اللوح المحفوظ. هذا مراد الله عز وجل، والله أعلم بمراده في قوله يمحو الله ما شاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ينسأ له في أثره يعني يمد له في أجله. الله، هو الأجل مش محدود لك، لا، هذا الأجل الذي ينسأ الذي يؤخر الذي يمد ليس الأجل اللي موجود في اللوح المحفوظ، لا، ده من الأجل اللي هو قابل للتغيير. الملك مثلا جاي يقول ايه مثلا كل انه يقبض انسان في عمر الستين فتأتيه مشيئة الله، لا، ده فلان وصل رحمه فمددت له مما سبق في علمي مثلا سنتين. وهذه من أعدل وأقرب التفسير لهذا الحديث، أنه لا تعارض بين ما قدره الله في اللوح المحفوظ وأثبته ولا تغير وبين ما يغيره الله لفعل الإنسان. فالإنسان إذا وصل الرحم شاء الله أن يمد له في الأجل، ولا يتعارض ذلك مع ما أثبت الله في أم الكتاب. سليم؟ طيب، قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان وينصران ومجسان. إزاي ده بقى وربنا قدر على فلان إن يكون كافر أصلا؟ لا تعارض، لأن الله عز وجل خلق كل الناس على الفطرة ويسر لهم سبل الهداية، ثم هم بعد ذلك الذين تجتالهم الشياطين، كما ثبت في الحديث الآخر الصحيح إني خلقت قدسي، إني خلقت عبادي حنفاء، أي مائلون عن الضلالة، فاجتالتهم الشياطين. يعني إيه؟ يعني أغوتهم وأضلتهم فضلوا انساقوا وراءها. فالإنسان بيولد على الفطرة والهداية، وهو الذي يشاء الضلالة والزيغ والغواية فييسر له ما شاء. فلما زاغوا عمل إيه؟ أزاغ الله قلوبهم، نسوا الله فنسيهم. هناك برضو والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. طيب، قوله تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك. احتج بعض القدرية بالآية دي على ان فعل السيئات من الإنسان، يقولون قال الله تعالى أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. سليم، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث كل من عند الله. لكن قال بعد كده إيه؟ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الله، يبقى ازاي بقى؟ في الاول قال كل من عند الله، وبعدين قال فما اصابك من سيئه من نفسك. ليس المراد بالسيئه هنا المعصيه، خلي بالك، لذلك اهل السنه يقولون فرق بين المصائب والمعائب. المصائب الإنسان يتغذى فيها بالقدر والقضاء، يصاب بمصيبة بموت ابن أو ضياع مال أو فوات فرصة، يتغذى بهذا ما قدره الله عليه، يتغذى. قالوا يحتج بالقضاء والقدر في المصائب لا المعائب. المعائب اللي هي إيه؟ اللي هي المعاصي. ليس المراد بالسيئة هنا المعصية، المراد بالسيئة هنا المصيبة. إذن بهذا التفسير يكون النسب سليم. ما أصابك قل كل من عند الله، أي المصائب أو الخير والنعم، النعم والنقم كلها من عند الله. لكن بعد كده ما أصابك من حسنة فمن الله، أي ما أصابك من نعمة ففضل من الله ونعمة، في حد يختلف؟ نعمة من الله وفضل. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي من مصيبة فمن نفسك، أي بسبب نفسك. يعني إيه بسبب نفسك؟ يعني ذنبك هو الذي أدى بالله، أدى إلى الله عز وجل أن يقدر عليك المصيبة، ولكن المصيبة نفسها من عند الله. واضح المعنى كده ولا مش واضح؟ تاني، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. احتج بقولي وما أصابك من سيئة من نفسك إن المعصية من فعل الإنسان وربنا ملوش دعوة. قالوا لا، المراد هنا بقوله وما أصابك من سيئة أي من مصيبة. فالاحتجاج بالقدر هنا في المصائب يجوز، أي ما أصابك من نقمة، من بلية، من مصيبة هي من عند الله ولكن بسبب ذنبك. والدليل على أن المراد بالحسنة هنا النعمة وليس الطاعة، وبالسيئة هنا المصيبة أو النقمة وليست المعصية، أن الله عز وجل لم يذكر الحسنة والسيئة بمعنى الطاعة والمعصية إلا بنسبتها للإنسان. شوف ربنا قال في السيئة والحسنة بمعنى النعمة والنقمة، قال ما أصابك، كأن ربنا هو اللي أصاب. وما أصابك، ما أصابك من حسن، ربنا من اللي أصاب. وما أصابك من سيئة. لكن في الطاعة والمعصية قال إيه؟ قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. فهنا نسب الطاعة والمعصية للإنسان، ده على الأصل المضطرب إن الإنسان له مشيئة، وأن طاعاته ومعاصيه تنسب لمن له نفسه. لأن ربنا لما حيجزيك ودخول الجنة بما كنتم تعملون، ولما حيدخل النار بمخازيهم وذنوبهم، فالإنسان مجزي بما عمل، وتنسب الطاعة والمعصية إليه هو. أما المصيبة فإلى الله تبارك وتعالى. ولا يجوز الاحتجاج، لا يجوز الاحتجاج بالقدر في المعائب، يعني في المعاصي. لذلك بهذا المعنى فسر العلماء حديث احتجاج آدم وموسى في الصحيحين، أن آدم قال لموسى أن موسى عليه السلام وعلى جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه، قال لآدم أنت أبونا، أخزيتنا وأخرجتنا من الجنة، أخزيتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم كيف تلومني على أمر قدره الله تعالى علي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. هو آدم هنا احتج على موسى بالمعصية؟ لا، احتج بالمصيبة. لذلك قال العلماء لا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على الذنب إلا بعد التوبة. فإذا تاب، لأن آدم تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فبعد ما تاب ما فيش أي إنسان له حق أن يلوم إنسان على معصية تيب منها. فيحتج حينئذ بأن الذنب ده كان مصيبة، وده معنى الاحتجاج بالمصائب دون المعائب. ما يقدرش الإنسان قبل ما يتوب تارك للصلاة يقول ربنا مقدر علي ترك الصلاة، زاني ربنا مقدر علي الزنا، لا يجوز. ده احتجاج بالمعائب، فكأنه ينسب إلى الله أن الله أراد منه شرعا أن يزني، أو أراد منه شرعا أن يكفر أو يترك الصلاة والعياذ بالله. هذا لا يجوز. فاحتجاج آدم بالقدر إنما هو احتجاج على أنه ابتلي بالمصيبة لكنه تاب منها. واضح؟ إذن الاحتجاج في باب القضاء والقدر يكون في المصائب وليس في المعائب. إنسان ابتلي بمصيبة بضياع مال يحتج بالقدر، وقدر الله وما شاء فعل، احتجاج بالقدر. ها؟ ما حدش يقدر يجي يقول له انت السبب، انت اللي موت ابنك، لا، قدر الله وما شاء فعل. لكن المعيبة المعصية لا يجوز الاحتجاج بها. ما يجيش واحد يقول ربنا قدر علي ترك الصلاة، ربنا ما شاءش هديتي، هذا لا يجوز. هذه جملة من المسائل التي بنينا عليها باب القضاء والقدر، والتي لابد من فهمها على هذا الوجه حتى لا نتيه ونضل. طيب، نذكر هنا قصيدة الإمام ابن تيمية التائية في القضاء والقدر، وقد بناها شيخ الإسلام على أصلين. الأصل الأول تأصيل الإيمان بحكمة الله، الأصل الثاني إثبات مشيئة العبد وأنها لا تتعارض مع مشيئة الله. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بيقرر هذين الأصلين باستطراد كما سيأتي، وينفي الكثير من الفروع، لأن هذين الأصلين إذا فهمتهما تيسر لك فهم أبواب القضاء والقدر. أصل قصيدة شيخ الإسلام تيمية أن يهوديا جاءه وسأله مسألة ونظمها شعرا وهو في مجلس العلم، يهودي وألقى بدون ما طبع شيخ الإسلام تيمية يدري، ألقى على مسامعه قصيدة في القضاء والقدر يسأله عن القضاء والقدر، فأجابه شيخ الإسلام تيمية شعرا من نفس الوزن والروي في أكمل بيان وأظهره. وهذا من جميل أو من رائع علمه رحمه الله تعالى. ونص السؤال نذكره، ثم نذكر نص جواب شيخ الإسلام تيمية، والأبيات دي جميلة حنشرح المبهم منها لأنها تبين كثير من القضايا المهمة التي يجب أن يفهمها السني أو المسلم. قال ذلك الذمي اليهودي المعاند في القضاء والقدر، قال، ركز معايا شوية، ركزت خلاص؟ طيب، أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجته. ذمي متحير، دلوه، علموه. أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجته، إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي. إذا كان ربنا قضى بكفري ولم يرضى بهذا الكفر عني، طب أنا ذنبي إيه إذا كان ربنا قضى علي الكفر؟ دعاني إلى الإيمان، دعاني وسد الباب دوني فهل إلى دخولي سبيل بينوا لي قضيتي. شوف الحويط، شوف الألعبان. قضى بضلالي ثم قال ارضى بالقضى. قال لي أنت كافر وارضى أنك كافر. طبعا مش ممكن، مسألة فيها تلاعب بالإيه؟ بالألفاظ. قضى بضلالي ثم قال ارضى بالقضى فهل أنا راض بالذي فيه شقوتي؟ ينفع ارضى بالذي فيه شقائي؟ ده كل ده عشان يثبت إيه؟ عشان يثبت برضو إن يهوديته هي الحق. فإن كنت بالمقضي يا قوم راضية فربي لا يرضى بشؤم بليتي. إذا كنت أنا راضي بالشقاء والكفر بتاعي يبقى ربنا مش ممكن يرضى بالكفر ده ولا يرضى لعباده الكفر. وهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي فقد حرت، دلوني على كشف حيرتي. إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة فهل أنا عاص في اتباع المشيئة؟ لو ربنا شاء المعصية يبقى أنا عشان بطيع ربنا أبقى عاصي؟ شوف الضلالي. وهل لي اختيار أن أخالف حكمه؟ وهل لي اختيار أن أخالف حكمه؟ فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي. كل ده عايز ايه؟ عايز يثبت قضية ان ربنا شاء له الكفر وان هذه المشيئة جارية عليه ولا سعة له ولا حرية له في ان يدفع هذا الذي شاءه الله له. فأجابه شيخ الإسلام ابن تيمية بالسليقة والبداهة من الوزن والروي رحمه الله، قال سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش بار البرية، فهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البلية. إبليس عمل نفس الحكاية دي، قال بما اغويتني لاقعدن. شوف الضلال. قال بما انت اللي اغويتني. ازاي اغويتني وربنا لما قال لك اسجدوا لادم قال لم اكن لاسجد. سبحان الله، انت اللي رفضت السجود فكيف تنسب الغواية الى الله؟ فبيقول انت كلامك ده يا يهودي يا ضلالي، كلامك هذا من جنس كلام ابليس اصل البلية. لذلك قالوا شيخ ابليس امامهم، شيخ القدرية وامامهم وعالمهم في هذا الباب من ابليس. نعم. فهذا سؤال خاصم الملأ العلى قديما به إبليس أصل البلية، ومن يك خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس هاويا في الحفيرة. الذي يخاصم الله من هذا الباب يهوي خاسرا حاسرا حائرا. يقول سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. يشير شيخ الإسلام من القدرية ثلاث أنواع. قدرية نفاه، نفوا قدر الله قدرته خلقه مشيئته. وقدرية غلاة جبرية احتجوا بالقدر على الله، اللي هم قالوا ربنا قدر علينا كل شيء. دول اللي هم ايه؟ سعوا ليخاصموا به الله، خاصموا الله بالقدر. كافر قالوا ربنا قدر عليه الكفر، دول هما القدرية الجبرية. أو ماروا به للشريعة، دول هما القدرية المشركون الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. نعم. فهؤلاء هم الذين ضلوا في باب القضاء والقدر. والرد على احتجاج كل هؤلاء بالقدر في أبواب المعاصي باطل، ودليله الآية التي احتجوا بها. قال المشركون سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال الشيخ ناصر السعدي في شرح التائية قال تضمنت هاتان الآيتان أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل من وجوه. الوجه الأول أن هذا احتجاج المشركين، فأي مسلم يحتج بالقدر على الله في الكفر والمعصية فسلفه من؟ المشركون. الثاني أن هذا الاحتجاج بالقدر على الشر لم يمنعهم من عذاب الله. خلاص أنت بتقول ربنا قدر عليك الشر، لما تتعذب بقى وتخش في نار جهنم ما تعترضش، لأن ربنا قدر عليك أن تدخل جهنم. فإذا رضيت قدر الله عليك أن تكفر فرض قدر الله عليك أن تدخل النار سليم. لذلك ربنا قال إيه؟ كذلك كذب الذين من قبلهم. فضلوا يقولوا إحنا بنكفر عشان ربنا قدر علينا حتى ذاقوا بأسنا، دخلوا النار عرفوا بقى إن دخولهم النار كان بسبب مين؟ بسبب أعمالهم. ومن الدليل على بطلان قولهم أن الله وبخهم على ذلك وطالبهم بالبرهان في قوله قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ومنها أنه أخبر أن له الحجة البالغة عليهم. قل فلله الحجة البالغة، حدش يحتج على ربنا، حد هيضرب حويطة على ربنا، هيعمل فعلبان مع الله؟ مش ممكن. هذا الذي يكذب بالقدر ويحتج على القدر هو منكر لضروريات في قلبه، ومنكر لما استقر في وجدان أنه يشاء هذا ويشاء هذا، يشاء الخير فيتبعه، يشاء الشر فيجتنبه. وأيضا المحتج بالقدر المقيم لعذر نفسه على ربه يكذب نفسه بنفسه. إزاي؟ اللي بيقول ربنا قدر علي الشر وأنا راضي بالقضاء والقدر، ربنا قدر علي الكفر وأنا راضي، ربنا شاء لي المعصية أنا ما أقدرش أعترض على مشيئة ربنا. إزاي أعترض على مشيئة ربنا؟ قل له خلاص خليك زي ما أنت كده، ما تعترضش على مشيئة حد. طب خد دي، إيه اللي أنت بتعمله ده؟ تضربني ليه؟ الله، ده قدر ربنا عليك. هتعترض ليه بقى؟ هتعترض ليه على قدر ربنا؟ فهذا هو أيضا ما يجاوب به على هؤلاء القدرية. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر قال وأصل ضلال الخلق في كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق بار الخليقة، وذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات واجبات قديمة، مشيئته مع علمه ثم قدرة، لوازم ذات الله قاضي القضية، وإدعاه ما شاء من مدعاته بها حكمة فيه وأنواع رحمته. يقرر شيخ الإسلام تيمية هنا أن أصل ضلال الخلق في باب القضاء والقدر أنهم خاضوا في التعرف على حكم الله تبارك وتعالى في الخلق وتبارك. طب ربنا يعمل كده ليه؟ طب ربنا عايز كده ليه؟ هذا الخوض هو الذي أدى بهم إلى أن يضلوا في باب القضاء والقدر، ويبين أن إيمانك بحكمة الله يغنيك عن التعمق في تلمس حكم الله تبارك وتعالى. أنت واثق أن ربنا حكيم وأنه عادل وأنه لا يقدر شيء إلا وفيه كامل المصلحة والحكمة؟ مؤمن بكده ولا مش مؤمن؟ إذن تعلم أنه ما من تصرف وتدبير وفعل يحدث في الكون إلا وفيه المصلحة العليا والجلى، فلا تستطيع بعد ذلك أن تضل أبدا في هذا الباب. لذلك يقرر أن مشيئة الله وعلمه وحكمته وقدرته كل ذلك من مبدعاته. يعني مبدعاته يعني فيها كامل الإبداع وكامل الحكمة منه تبارك وتعالى. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة متضافرة. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. اوعى تفتكروا كده، اوعى تفتكروا أن الله تبارك وتعالى في فعله يكون عبث أو لعب. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ اوعى تفتكر كده. وقال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. وقال تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. لا ترى في اضطراب، ترى السماوات والأراضين، شوف الكون والملكوت ده كله يمشي بقدرته ومشيئته وقيوميته تبارك وتعالى، لا يمد منه شيء. لا لقينا الأمر اتخبط في الأرض، ولا الشمس تاهت كده وقالت لما خش على عطارد شوية، ولا زحل ضل الطريق وقال لما اخبط في المشتري. أبدا، كله ماشي بحكمة، كون بديع. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور؟ السماء الرائعة البديعة دي هل ترى من تشقق؟ هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت من فطور؟ فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، موقنا بكمال عدل الله وحكمته وجليل عظمته عز وجل. ولهذا قال الشيخ: ولسنا إذا قلنا جرت بمشيئة الخلق والكون ده والتدابير والتصاريف، ولسنا إذا قلنا جرت بمشيئة من المنكر آياته المستقيمة، بل الحق أن الحكم لله وحده، له الخلق والأمر الذي في الشريعة. يعني الإيمان بخلق الله بالإرادة الكونية لا يمنع أن الله له إرادة شرعية. لما نقول إن الله أراد من فلان كونا أن يكون كافرا، ربنا قدر على فلان أنه كافر، هذا ليس معناه أننا ننكر أن الله نهاه عن الشرك وزجره عن الكفر ولا يرضى لعباد الكفر، لأن احنا بينا أن في إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الشرعية هي محاب الله تبارك وتعالى، لا يأمر إلا ما يحب، لكن الإرادة الكونية هي قضاؤه، فيقضي بما يحب وما لا يحب، يقضي بهداية المهتدين وهذا ما يحب، ويقضي بضلال الضالين وهذا ما لا يحب تبارك وتعالى. وإذا أثبتنا الإرادة الكونية على كل الخلق إيمانا وكفرا ضلالا وهداية، لا ننفي أن هناك إرادة شرعية واحدة، هي أن الله أمر بالإيمان ونهى عن الكفر ويرضى لعباده ما يحب تبارك وتعالى. قال: ولهذا قال: هو الملك المحمود في كل حالة، له الملك من غير انتقاص بشركته. ملك له وحده، إرادة له وحده، لا إرادة معه. ولذا قرر أيضا وزاد ذلك وقال: فما شاء مولانا الإله فإنه يكون، وما لا يكون بحيلته. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فما شاء مولانا الإله فإنه يكون، وما لا لا يكون بحيلتي، وقدرته لا نقص فيها، وحكمه يعم فلا تخصيص في ذي القضية. أريد بذا أن الحوادث كلها بقدرته كانت ومحض المشيئة، ومالكنا في كل ما قد أراده له الحمد حمدا يعتلي كل مدحة، فإن له في الخلق رحمته سرت، ومن حكم فوق العقول الحكيمة أمورا يحار العقل فيها إذا رأى من الحكم العليا وكل عجيبة. تؤمن أن الله له في كل فعل وتقدير وخلق حكمة، إيمان مطلق عام لا تخصيص فيها أبدا، وأن قدرته لا نقص فيها، فما قدره الله وشاءه يكون، وما لم يقدره ولا وما لم يشاءه لم يكن. زي ما قلنا شيخ الإسلام في القصيدة بيدندن حول قضيتين: إثبات حكمة الله تبارك وتعالى في الأفعال، إثبات مشيئة العبد وأنها لا تتعارض مع مشيئة الله، وأن مشيئة الله لا تتعارض مع مشيئة العبد، وأن العبد مكلف بمشيئته. ثم قال: فنؤمن أن الله عز بقدرة وخلق وإبرام لحكم المشيئة، فنثبت هذا كله لإلهنا. زي ما قلنا علم وكتابة ومشيئة وإيه وخلق، دي مراتب الإيمان، احفظوه، مراتب الإيمان بالقضاء والقدر: علم وكتابة ومشيئة وإيه وخلق. فنثبت هذا كله لإلهنا، ونثبت ما في ذاك من كل حكمة، كل اللي شايفينه ده وكل ما نثبته لله من قدرة وخلق وتدبير، نثبت معه إيه؟ إن كل ده بحكمة، حكمة كاملة تامة. وهذا مقام طالما عجز الأولى نفوه وكروا راجعين بحيرته. لما عجزوا أن يثبتوا لله الحكمة وأن يؤمنوا بعدل الله رجعوا خاسرين، ولم يستطيعوا أن يتكامنوا في الإيمان في باب القضاء والقدر وتحقيق ما فيه بتبيين غوره وتحرير حق الحق في ذي الحقيقة، هو المطلب الأقصى لرواد بحره، بحر القضاء والقدر. وذا عسير في نظم هذه القصيدة، يعني نحن نفصل بيان حكمة الله تبارك وتعالى في خلقه يعسر. الإمام ابن القيم له كتاب اسمه شفاء الغليل في القضاء والقدر والتعليل، الأبواب الأولى يمكن نص الكتاب بيتكلم في حكم الله في الخلق، حكمته في خلق إبليس وفي إضلال إبليس، حكمته في خلق آدم وتيسير المعصية له وإخراجه من الجنة، حكمته في خلق الذكر والأنثى، حكمته في خلق النمل، في خلق الحيوانات، في خلق السماوات، في خلق الأرض، واستطرد في ذلك وأطال النفس جدا. كل ده عشان إيه؟ عشان الإيمان بحكمة الله أصل أصيل من إيمان من أصول الإيمان بالقضاء والقدر. قال إحنا محتاجين، شيخ سلام بيقول إن إحنا محتاجين لتبيين الحقيقة في هذا الباب. لماذا؟ قال: لحاجته تبيين علم محقق لأوصاف مولانا الإله الكريمة وأسمائه الحسنى وأحكام دينه وأفعاله في كل هذه الخليقة، وهذا بحمد الله قد بان ظاهرا. حكمة الله ظاهرة بينة واضحة، وهذا بحمد الله قد بان ظاهرا، وإلهامه للخلق أفضل نعمة، وقد قيل في هذا: وخط كتابه بان، يعني بائن، حذف الهمزة للوزن، بان شفاء للنفوس السقيمة، يعني ما بينه الله من كمال حكمته بين وواضح وظاهر وشاف لقلوب القلوب السقيمة التي ضلت في هذا الباب. أول ما القلوب السقيمة اللي ضلت في باب القضاء والقدر توقن بحكمة الله خلاص تستريح، بالضبط زي الإنسان اللي بيروح للطبيب. أنت لو راح لطبيب طبيب ترسو، يعني طبيب نص طبيب، كمسري قايلين عليه طبيب، ولا مثلا تمرجع قايلين عليه طبيب، هتروح وانت ايه الان مش عارف هيكتب لك ايه، يمكن بدل ما يكتب لك دواء يكتب لك سم هاري، مش طامن. لكن انت لما تروح دكتوراه في مش عارف زمالة الجراحين البريطانيين، زمالة الجراحين في بلاد اللاوند، خلاص تستريح، تقول ده راجل واصل، فتروح ترمي نفسك كده عليه وانت مطمن. فمالك بالله الحكيم واسع العلم تبارك وتعالى، ولله المثل الأعلى، عشان إيه ما نضلش في هذا الباب. ثم قال: بيرد بقى على اليهود الضلالي. معلش يعني حنطيل في هذا الباب، لكن القصيدة قصيرة هتخلص على طول، لكن سنطيل شوية في الباب بين الأذان والإقامة. يتحملون الإخوة ويستحضروا أن الملائكة الآن يجلسون حواليكم يستغفرون لكم طالما أنتم في مصلاكم، يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فلا تملوا إن شاء الله. يقول لليهودي: فقولك لم قد شاء، أصلها لم قد شاء لكن سكن الميم للوزن، فقولك لم قد شاء، ربنا شاء كده ليه؟ طب مسكين باب الفاتيكان ده ربنا أضله ليه؟ وناس بيقولوا كده، واحد بتاع جرائد وصحف لقيته بيبيع إنجيل، فقلت له يا عم فلان بتبيع الإنجيل ده ليه؟ ده كفر كده حرام كده. قال ما كلها أديان ربنا، ما كلها أديان ربنا، ما كلهم ناس مؤمنين، كل ده فرارا من انهم ايه؟ يقول ده فلان ده كافر، طب ذنبه ايه؟ يقول لك ده كافر ذنبه ايه؟ ده هو ربنا شأنه انه يبقى نصراني ذنبه. لا، في مرتبة منزلة البصيرة في مدارج السالكين، في تعريف البصيرة قال ابن القيم: البصيرة ان تلمح بهذه البصيرة كمال فضل الله في هداية المهتدين، وكمال عدل الله في اضلال الضالين. دي البصيرة النافذة، ان تشوف واحد كافر هو مستحق الكفر، ربنا مش ممكن يكون اضله الا اذا كان مستحق، تشك في ذلك؟ لا تشك. كذلك المهتدي هو ده كده، ربنا شاء له الهداية لانه يستحق الهداية، لان الله اراده هو مستحق لذلك. فقولك لم قد شاء مثل سؤال من يقول فلم قد كان في الازليات، اللي يقول لم شاء الله كذا كأنه يقول لم كان الله في الازل، هذه من هذه، لأن الاعتراض على فعل الله هو من صميم الاعتراض على وجود الله، لأن الله قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فإذا اعترضت على فعل الله كأنك تعترض على وجود الله نفسه. فده معنى قول الشيخ: فقولك لم قد شاء مثل سؤال من، مثل سؤال من يقول فلم قد كان في الأزلية، وذاك سؤال يبطل العقل وجهه وتحريمه قد جاء في كل شرعته. معلوم ان الذي يقول لما كان الله، لما الله موجود، معلوم ان فساد هذا السؤال فساده معلوم بالاضطرار في الشرع وفي فطرة الانسان، لا يوجد عقل ابدا يمكن ان يسأل هذا السؤال، وإلا فإنه يشك في نفسه، وده مذهب الشكاكين اللي عيني فضلوا من الشك قعدوا يشكوا في كل حاجة، شكوا في ربنا، شكوا في كل شيء، لدرجة المية يا عين اللي بيشربوها افتكروها مش مية، أنفسهم ظنوها خيالات وأرواح وأوهام، مساكين. الشك سرى إليهم حتى في الحقائق الجلية التي لا يماري فيها أحد. قال: وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادته. في الكون آيات ظاهرة تبين أن كل اللي بيحصل قدامنا ده بإرادة، بحكمة، بمشيئة نافذة من من؟ من الله. وإصداره عن واحد بعد واحد أو القول بالتجويز رمية حيرته. اللي بيقول اللي بيحصل في الكون ده منشأ من علل متسلسلة، يعني علل متسلسلة يعني ملوش علة أولى. تعالى الله عن هذا الوصف، المعتزلة بيستخدمه والفلاسفة بيستخدموا الوصف ده. الفلاسفة قالوا إن ما من حدث إلا ويسبقه علة، وما من علة إلا وتسبقها إيه؟ علة حتى يتسلسل، لكن مفيش خالق وموجد أول، وهذا هو عين ما استعاذ منه الصحابة وما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه قال: يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول هذا خلق الله فمن خلق الله؟ قال: فإذا حدث ذلك فقل آمنت بالله، وفي رواية: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي رواية: فقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لأن التسلسل باطل، التسلسل حيؤدي إلى أن احنا نشك في كل هذه العين والموجودات وأنها ليس لها موجب ولا خالق، وهذا علم فساده بالاضطرار من النقل والعقل. ولا ريب في تعليق كل مسبب بما قبله من علة موجبية. نحن لا ننكر ان الحدث له علة، المولود حدث من التقاء النطفة، وجود النطفة في الرحم، لكن هذا بتقدير من؟ بتقدير الله. نوقن ان كل شيء له علة، لكن المقدر الاول والخالق الاول من؟ الله تبارك وتعالى. بل الشأن في الأسباب، أسباب ما ترى وإصدارها عن حكم محض مشيئته، مشيئة الله الأولى. نعم. وقال: وقولك لم شاء الإله هو الذي، قولك لم شاء الإله هو الذي أضل عقول الخلق في قعر حفرته، فإن المجوس القائلين بخالق لمفع ورب مبدع للمضرة سؤالهم عن علة السر أوقعت أوائلهم في شبهة الثانوية. المجوس اللي قالوا إله للخير وإله للشر، إله للنور وإله للظلمة، هو ده اللي أوقعهم في ذلك، إنهم قالوا إن ربنا مش ممكن يشاء الشر، احنا ننزه إله الخير ده إنه يشاء الشر. مش ممكن يشاء الشر، ليه يشاء الشر؟ طب نعمل إيه؟ نخرج من الورطة إزاي؟ قالك نخلي إيه؟ إله تاني للشر، فننزه إله الخير عن إله الشر. وده كل ده سببه إنهم قالوا إيه؟ قالوا ليه ربنا يقدر الشر؟ مش ممكن. في هذا الباب ضلوا أهل السنة. ماذا يقولون؟ يقولون ما يصدر عن الله من خلق وإرادات لا شر فيها أبدا، مقادير الله كلها خير محض، لكن الشر اللي بيحصل. هتقول طيب ربنا مش قدر الموت؟ ربنا مش قدر وجود إبليس وضلال إبليس؟ طب ده مش شر؟ نعم شر، شر فيما يظهر لنا باعتبار دون اعتبار، لكن من نظر الله عز وجل ومن إرادته وحكمته فإن الله قدر هذا القدر لحكمة ومصلحة تامة. فالإنسان مثلا ابنه يموت يظن انه شر، مصيبة، ليه يا رب؟ ويقول يعني الدنيا ضاقت ملقاش إلا، يقولوها والله، يقول الدنيا ضاقت ملقاش يخطف الابن، يقول فلان اتخطف. تقولش ايه مقادير ربنا دي قطاع طرق، هدى قطاع طرق، والعياذ بالله فلان اتخطف، ربنا ما لقاش يعني حد يموته الا فلان، وليه؟ والعياذ بالله. احنا نذكر هذا حتى نبين ضلال هذه المقولة لانها منتشرة بين الناس. فالسؤال في علة وحكمة خلق الله هو الذي يؤدي والعياذ بالله الى الضلال في هذا الباب والوقوع فيما وقع فيه المجوس. قال: وإن ملاحيد الفلاسفة الأولى يقولون بالفعل القديم لعلتي بغوا علة في الكون بعد انعدامه فلم يجدوا ذاكم فضلوا بضلتي، لما لم يهتدوا إلى الخالق الأول والموجد الأول قعدوا إيه؟ يحيلوا المقادير إلى علل وإلى أسباب وضلوا عن الخالق والموجد الأول. وإن مباد الشر في كل أمة ذوي ملة ميمونة نبوية لخوضهم في ذاكم صار شركهم وجاء رؤوس البينات بقطرة. القطرة الضلال أو علم الشيطان، يعني أن ضلالهم ومبادئ شرهم في باب القضاء والقدر سببهم هذا الباب، شركهم في هذا الباب، إنهم صرفوا أفعال الشر عن الله، قالوا لا ربنا لا يقدر الشر، الشر ده احنا اللي نفعله بقدرتنا، أو زي ما القدرية النفاة قالوا إن الإنسان هو اللي بيعمل كل شيء، ربنا يعلم بس لكن لا يقدر وليست له سلطة على عباده، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال في رد مقولتهم: ويكفيك نقضا على كلامك في أن الله جبر أفعالك وكفرك وضلالك، يكفيك نقضا أن ما قد سألته من العذر مردود لذي كل فطرة. كل ذي فطرة ينقض كلامك، كلامه اللي هو كان بيقول ايه؟ طب انا يهودي او ضلالي او ضال او كافر وربنا شاء لي الضلال، انا اعترض على مشيئة ربنا؟ هو يقول كلامك ده مردود منقوض عند كل ذي فطرة. فأنت تعيب الطاعنين جميعهم عليك وترميهم بكل مذمتي. أي واحد بيشتمك بتذمه، طب بتذمه ليه ما دام ده قدر ربنا مجبور عليك؟ وتنحل من والاك سطو مودتي وتبغض من ناداك من كل فرقتي. إذا فلان أحسن أليك ما تشكروش، تشكره ليه؟ ده قدر وجاب ربنا هو اللي ساء الحد عندك، لكن أنت في المقابل لا بتشكر للمحسن وبتبغض المسيء. ف فإذا كان قاعدتك في القدر في الجبر مضطردة، اللي يجي يطعن عليك اوعى تعترض، ده قضاء ربنا وقدره. اللي يحسن إليك لا تشكره، إياك أن تشكره لأنه قضاء الله في حقك. قال: وتنحل من ولاك صفو مودتي، وتبغض من نداك من كل فرقة. ينكر علي يعني، ازاي بتقول كده وبعدين تقول ربنا شاء علي؟ وحالهم في كل قول وفعل وفعلة كحالك يا هذا بأرجح حجتي. وهبك، هنا بقى مسكه بهدله شيخ الإسلام، مسكه في القصيدة دي، مسكه مسح بيه البلاط زي ما بيقولوا. اسمع بقى الكلام ده بيقسم شيخ الإسلام. قال: وهبك كففت اللوم عن كل كافر وكل غوي خارج عن محجته. خلاص نفرض ان انت قلت الكفر ده مقدر على الناس ومش هنلوم الناس، وان كل غوي خارج عن الملل مش هنلوم ولا هنعاتبه، فيلزمك الاعراض عن كل ظالم على الناس في نفس ومال وحرمتي. اي واحد معتدي على النفوس والاموال والاعراض اوعى اوعى تعترض عليه. حكوا عن بعض القدرية الجبرية انه وجد مع امرأته رجلا بيزني امرأته، فقال له: ما هذا؟ قيل: قضاء الله وقدره. قال: آمنت بالله وقضائه. شوف الضلال والهبل. قال: فيلزمك الاعراض عن كل ظالم على الناس في نفس ومال وحرمته، فلا تغضبن يوما على سافك دما ولا سارق مالا لصاحب فاقتي. خلي بقى الناس يسرقوا الفقراء ولا حد يعترض، ممكن ده الدنيا مش هتبقى دنيا، ده هيبقى هرج وفساد وتهارج. فلا تغضبن يوما عدا بيلزمه، ده اسمه الزام، الزام للخصم، لذلك قال فيلزمك. فلا تغضبن يوما على سافك دما ولا سارق مالا لصاحب فاقتي ولا شاتم عرضا مصونا وان علا ولا ناكح فرجا على وجه غيتي. الزنا بقى ما تعترضش عليهم. ولا قاطع للناس نهج سبيلهم، قطاع الطرق لا تلومهم. ولا مفسد في الأرض من كل وجهتي ولا شاهد بالزور إفكا وفرية ولا قاذف للمحصنات بزنيتي ولا مهلك للحرث والنسل عامدا ولا حاكم للعالمين برشوتي. المرتشين بقى نقول لهم: انتوا معذورين، انتوا مجبورين، ما حيلتكوش حاجة. ودي للأسف حيلة المرتشين. مرتشي تقول له: بترتشي ليه؟ بتعمل كل الناس كده، كل الناس كده، كأن ربنا قدر على الناس الضلالة والسرقة. قال: وكف لسان اللوم عن كل مفسد ولا تأخذا ذا جرمة بعقوبتي وسهل سبيل الكاذبين تعمدا على ربهم من كل جاء بفريتي وإن قصدوا إضلال من يستجيبهم بروم فساد النوع ثم الرياسة وجادل عن الملعون فرعون إذ طغى. فرعون بائوعة لأنه يهودي واليهود بيلعنوا فرعون، قال لك: فرعون ده اللي طردكم من مصر، اوعى تعترض عليه لانه مجبور على الفعل. وجادل عن الملعون فرعون اذ طغى فاغرق في اليم انتقاما بغصتي وكل كفور مشرك بالهه واخر طاغ كافر بنبوتي كعاد ونمروذ وقوم لصالح وقوم للوط ثم اصحاب ايكتي. كل دول دافع عنهم، جادل عنهم، وخاصم لموسى ثم سائر من أتى من الأنبياء محييا لشريعتي على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا ونالوا من العاصي بليغ العقوبة. يعني إذا كان كلامك في الجبر ده سليم، خاصم كل الأنبياء، لأن الأنبياء دول ظلمة، الأنبياء دول حاربوا الكفار. يحاربوهم ليه؟ الكفار دول كفار عشان ربنا جبرهم، ما لهمش ذنب. اذا كان كلامك صحيح لا توالي نبيا، وهذا معلوم فساده بالضروره من النقل والعقل. والا فكل الخلق في كل لفظه ولحظه عين او تحرك شعره وبطشه كف او تخطي قديمه او تخطي قديمه قدم، يعني تصغير قدم، وكل حراك بل وكل سكينه هم تحت اقدار الاله وحكمه، فما انت فيما قد اتيت بحجتي. مع كل ذلك نثبت ان كل فعل بيحصل فعلا بمشيئه الله، لكن هنا في فرق ان اهل السنه مع مشيئه الله بيثبتوا ايه؟ مشيئة العبد. صح، مشيئة العبد ما دام ثابتة تحال إليها كل المعاصي، لا تحال على الله، لا يحتج على الله أو بالقدر في المغائب كما ذكرنا، مع مشيئة الله مشيئة العبد. قال: وهبك، هب يعني افرض، وهبك رفعت اللوم عن كل فاعل فعال ردا طردا لهذه المقيسة. لو قلنا القياس حيطرد معاك وتقول حترفع اللوم عن كل دول، فهل يمكن أن رفع الملام جميعه عن الناس طرا عند كل قبيحة، وترك عقوبات الذين قد اعتدوا، وترك الورى الإنصاف بين الرعية، فلا تضمنا نفس ومال بمثله، ولا يعقبا عاد بمثل الجريمة، عاد معتدي. وهل في عقول الناس أو في طباعهم قبول لقول النذل، ما وجه حيلتي؟ يعني هب ان احنا رفعنا اللوم عن كل، ماشي مش هنلومه، يبقى هذا معناها بقى اللي قتل لا يعاقب، واللي سرق لا يعاقب، واللي اتلف لا يعاقب، ده معناها ان الكون يبقى فوضى. وهذا لا يستطيع احد ان يثبته، لا يستطيع احد ان يطرد هذا القياس ويقول اه كل دول ما لهمش ذنب، مش ممكن، والا يكون مجنون. ده معناها ايه؟ معناها ان الناس كل واحد عايز يعمل اي حاجه هيعملها، وفي الاخر عنده صك براء اسمه ايه؟ ما وجه حيلتي، انا ذنبي ايه؟ ربنا مقدر عليا. لذلك بيقول: وهل في عقول الناس او في طباعهم قبول لقول النذل، ما وجه حيلتي؟ اللي حيرتكب جريمه حيؤخذ حتى ولو قال انا مش ذنبي حاجه. وهل رايتم في محكمه من محاكم الارض ان قاضي حكم ببراءة متهم قال امام القاضي ان الله قدر علي هذه البلية وقدر علي القتل والسرقة؟ مش ممكن. ثم قال: ويكفيك نقصا ما بجسم ابن آدم صبي ومجنون وكل بهيمة من الألم المقضي من غير حيلة، وفيما يشاء الله أكمل حكمة. إذا كان في هذا له حكمة فما يظن بخلق الفعل ثم العقوبة، فكيف ومن هذا عذاب مولد عن الفعل، فعل العبد عند الطبيعة، كآكل سم أوجب الموت أكله، وكل بتقدير لرب المشيئة. فكفرك يا هذا كسم أكلته، وتعذيب نار مثل جرعة غصة. ألست ترى في هذه الدار من جنى يعاقب إما بالقضاء أو بشرعة، ولا عذر للجاني بتقدير خالق، كذلك في الأخرى بلا مثنوية. جسم ابن آدم بيكون في صحة وسقم، وربنا هو اللي مقدره، وإيمانك بأن الله هو الذي قدر الصحة والسقم هو من جنس إيمانك أن الله أضل وهدى. فكما أن الحكمة، كمال الحكمة والمصلحة في الصحة وفي السقم، كذلك الحكمة والمصلحة، كامل المصلحة في الإضلال والإيه؟ والهداية. نعم. وكما أن آكل السم اللي بيجي يقول له آدي كوباية فيها سم وكوباية ما فيهاش سم، فيقوم ماسك الكوباية اللي فيها السم ويقول له استنى ده فيها سم، ويقول لك مالكش دعوة أنا هشربه، فيجي يأكل السم يموت، يلام ولا لا يلام؟ يلام. قال: آكل السم بالضبط زي الكافر، هو الذي اختار الكفر وأراده. هنا إثبات إيه؟ إثبات مشيئة العبد. فكفرك يا هذا السائل، فكفرك يا هذا كسم أكلته، وتعذيب نار مثل جرعة غصة. ثم يقول: وتقدير رب الخلق لذنب موجب، وتقدير رب الخلق لذنب موجب، وتقدير رب الخلق لذنب موجب لتقدير عقب الذنب إلا بتوبته، وما كان من جنس المتاب لرفعه عواقب أفعال العباد الخبيثة، كخير به تمحى الذنوب ودعوته، تجاب من الجاني ورب الشفاعة، وتقديره للفعل يجلب نعمة كتقديره الأشياء طرا بعلته. يعني كما أن ربنا قدر الذنب وقدر عواقب الذنب، كذلك هو أيضا يقدر للعبد التوبة من الذنب، وهذه مرهونة بإرادة العبد أن يريد التوبة من الذنب بأن يدعو الله ويستغفره ويطلب الشفاعة من الشفاعة في مغفرة الذنب. لذلك قال: وقول حليف الشر إني مقدر علي كقول الذئب هذه طبيعتي. اللي بيقول أنا الكفر ده مقدر علي، هتنتظر لحد ما نخلص، لسه هنطول، ما تنتظرش. فاللي بيقول أنا مقدر علي الكفر، بالظبط الذئب اللي بيقول إيه؟ أنا طبيعتي كده، بالظبط زي اللي إيه؟ اللي تلاقيه شعنون. عارفين شعنون يعني إيه؟ اللي تلاقيه كده عصبي وحمقي، لا يعتذر، ما يقولش للناس سامحوني أنا يعني كذا، يقول أخي هي دي طبيعتي كده استحملني، لا يليق. إذا كان كده يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا قال: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي إيه؟ يملك نفسه عند الغضب. يعني هو يقدر يملك نفسه عند الغضب، لكنه لا يريد أن يملك نفسه عند الغضب. فهل يرفع عن ذم الملوم بأنه كذا طبعه، أم هل يقال لعثرته؟ أم الذم والتعذيب أوكد للذي طبيعته فعل الشرور الشنيعة؟ اللي يعصي يقول أنا طبيعتي كده المعصية، هذا أولى بأن يعاقب بأن يعاقب بالنار والعقوبة، أولى، لأن اللي طبيعته فيها إرادة للمعصية أولى من اللي بيعصي هو إيه؟ مش مريد للمعصية. فاللي يقول لك أنا عاصي عشان طبيعتي كده، هذا أولى بالعقوبة من غيره. قال: فإن كنت ترجو أن تجاب بما عسى. هنا بقى بيجيب لك الدواء الشافي. عايز، بيقول للسائل، عايز تهتدي، عايز توصل لبرد الأمان وللسعادة والرخاء في باب القدر والقضاء، فاسمع هذا الكلام: فإن كنت ترجو أن تجام بما عسى ينجيك من نار الإله العظيمة فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا مريدا لأن يهديك نحو الحقيقة. الحقيقة والهداية دي من مين؟ من الله، تطلبها من الله. وذلل قياد النفس للحق واسمعا ولا تعص من يدعو لأقوم شرعتي. لا تعص الأنبياء ودع دين ذي العادات لا تتبعنه. دين العادات ما ترك الآباء والأجداد، إن وجدنا آباءنا على أمة. ودع دين ذي العادات لا تتبعنه وعج أسلك، وعج عن سبيل الأمة الغضبية، أسلك غير سبيل الأمة المحرومة. وما بان من حق فلا تتركنه ولا تعرضن عن فكرة مستقيمة، ومن ضل عن حق فلا تقفونه. اللي لقيته ضل عن الحق ما تمشيش وراه. ومن ضل عن حق فلا تقفونه، وزن ما عليه الناس بالمعدلية. وزنه بالقسطاس المستقيم، المعدلية الكتاب والسنة. وزن ما عليه الناس بالمعدلية، هنالك تبدو طالعات من الهدى، بشائر الهدى، هنالك تبدو طالعات من الهدى بتبشير من قد جاء بالحنفية. رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك ربنا تبارك وتعالى قال فيما بشر الرسول في الوحي، قال: والذين اهتدوا زادهم هدى. اللي سلك سبيل الهداية وأراد وانقاد لله تجيله بقى طالعات الهدى. هنالك تبدو طالعات من الهدى بتبشير من قد جاء بالحنفية. محمد صلى الله عليه وسلم بملة إبراهيم ذاك إمامنا، ودين رسول الله خير البرية، فلا يقبل الرحمن دينا سوى الذي به جاءت الرسل الكرام السجية. وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي، مناسبة برضو أن يدعو اليهود ده للإسلام، وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أنا الحاشر، أنا الخاتم، أنا العاقب، في صحيح البخاري وغيره. وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي حوى كل خير في عموم الرسالة صلى الله عليه وسلم، وأخبر عن رب العباد بأن من غدا عنه في نخرى بأقبح خيبة فهذه دلالات العباد لحائر، وأما هداه فهو فعل الربوبة. الهداية نوعين: هداية توفيق وإرشاد، هداية دلالة وإرشاد، هذه ميسرة لكل الناس. وهديناه النجدين. صلي يا حج شعبان لأن احنا مطولين شوية.
مطولين شوية، أخذنا إذن الناس خلاص في البرلمان، برلمان السني ده أخذنا إذن الناس، لأن الملائكة قاعدين بيقولوا اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم، نسأل الله أن نكون كذلك. فكنا بنقول إيه؟ الهداية نوعين، هداية دلالة وإرشاد، دي لكل الناس، ما من إنسان إلا وبين له الله طريق الهداية، فتح له سبيل الهداية، باب الهداية من أوسع أهو الحق أهو، ده اسمه هداية إيه؟ دلالة وإرشاد. هداية التوفيق ده دي من مقتضيات الربوبية، مش أي حد ربنا يوفقه، مش أي حد ربنا يوفقه، لذلك الإنسان بيطلب الهداية من من؟ من الله. ما يقولش أنا اهتديت، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل معها سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ده الهداية التانية، هداية التوفيق والإيه؟ والإرشاد. ثم يقول وحجة محتج بتقدير ربه يزيد عذابا كاحتجاج مريضتي، كاحتجاج اللي بيحتج على ربنا بالقضاء والقدر هذا يزيد عذاب، لأنه متشبه بمين؟ شيخه مين؟ إبليس، شيخه في القضاء والقدر في الباب ده إبليس، فيزيده هذا عذابا، بالضبط زي إيه؟ زي المريض اللي بيشتكي، كل ما حيقعد يشتكي وهو قاعد كده لا يأخذ بأسباب المداواة، كل ما حيقعد يتأوى كل ما حيزداد مرض، اللي يقول ربنا قدر علي أهو صلي لسه الهداية ما جاتش، اعمل طيع الله لسه الهداية ما جاتش، هيفضل كده ويستحق مضاربة العقوبة، بالضبط المريض اللي قاعد يقول ايه وما يروحش الدكتور، هيفضل تعبان ومتأوه ومريض لن يتقدم في حالته. طيب في بقى مسألة، الراجل بيقول ايه؟ الراجل في اول قصيدة يقول وهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي، فقد حرت دلوني على كشف حيرتي، فإن كنت بالمقضي يا قوم راضيا فربي لا يرضى بشؤم بليتي. بيقول لك لا، مسألة الرضا دي حاجة تانية، الرضا دي حاجة تانية. قال وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة كسقم وفقر ثم ذل وغربة، وما كان من مؤذ بدون جريمة، فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا نص يأتي في رضاها بطاعته. زي ما قلنا الاحتجاج بالقدر في المصائب وليس في الايه؟ في المعائب. لا نرضى أبدا بالمعائب، بالمعاصي لا نرضى بها مع أنها مقدرة علينا، لكن لا نرضى بها، لكن نرضى بالايه؟ نرضى بالمصائب. إنسان أصيب بمصيبة سقم وفقر، لكن اختلف هل الرضا ده واجب ولا مش واجب؟ الواجب عدم الاعتراض، لكن الرضا اللي هو اطمئنان القلب واستراحته وسكونه لما قدر الله وقضاه، ده واجب ولا مش واجب؟ التحقيق عند أهل السنة والراجح عند كثير منهم أنه لا يجب. أصل الرضا، انتو الرضا بالقضاء ده شيء تائه، يعني تخيل إنسان قبض ابنه فيرضى بذلك، ده مقام النبي صلى الله عليه وسلم، الرضا بما قدر الله مع انه قد يبكي ويحزن لكن يرضى. قال ايه؟ قال فيما صح عنه لما مات ابنه ابراهيم عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وإنا لا ولا نقول الا ما يرضي الرب وانا على فراقك يا ابراهيم لمحزنون. في واحد صوفي، مش صوفي يعني، احد الاولياء مات له ابن فطفق يضحك، قالوا لما تضحك؟ قال راضي بقضاء ربنا، سعيد بقضاء ربنا. فقال ازاي ده بقى؟ ده مقامه اعلى من مقام النبي صلى الله عليه وسلم اللي دمع وحزن. فقال شيخ الاسلام تيمية وتابعه ابن القيم مقام النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين كل شتات العبوديات، عبودية الإنسان في أنه إنسان يحزن ويدمع، وعبوديته لله في أن يرضى ولا يقول ما يسخط الله، أما ذاك فقد ضاقت به عبودية الإنسانية فضاق ذرعه فلم يستطع إلا أن يمارس عبودية واحدة اللي هي عبودية الرضا، لكن عبودية الرسول دي عبودية إيه؟ عبودية متكاملة صلى الله عليه وسلم.
تكملة هذه المادة في الشريط الذي يليه.